بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة، أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة: ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله ووثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل، قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة، يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه، وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول: لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه، وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى، وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال: قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا، ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا؟ قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 وله 93. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث. وفيه قال: ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ القائل قال: فما صنعت؟ هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج، إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله: قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط. ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله: أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال: وإذا وقعت أن بعدها كسرت، على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني: أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله: في جميع النسخ أحق، يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله، وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحق. أيضا قال: في جميع النسخ أحق، والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع، الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص، ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو، ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب، وجاء في المطبوع، هذا الأدق، تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغلي اللبيب ورد هكذا. هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي، ثم تجعل الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد، هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا. لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبعا عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل، فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال: ونقبت قدماي، ونقبت قدماي، قال: وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه، قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره، لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره. قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا، قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم: استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. قوله: عن بريدة، بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات 63، قاله ابن سعد.
نعم. ثم ذكر معنى لدغت، وقال: بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة في بيان معنى إيش؟ اللدغ، قال: لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها، من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله: فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا؟ من أي وجه فعلت هذا؟ يعني ما هو دليلك على هذا الفعل؟ هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ. رحمه الله ورضي عنه، قيل للشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ترجمته من عجائب التراجم، لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيانه يؤكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال من ثقات التابعين وفقهائهم، ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
طيب، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك، موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة، نعم، وهي رواية مسلم وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا، روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ما أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك، قد رواياه كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة، أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حسين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حسين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حسين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حسين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حسين، أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حسين، أخرجه الترمذي. وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حسين، أخرجه ابن ماجة. إلى أن قال والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل. قال الحافظ وهذا يؤيد ما ذكرته أولا، يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
يقول ثم قال بين معنى العين والحمى، قال سم العقرب وشبهها، المراد أنه سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ، نعم، قال معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى، ولهذا جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب بعض العلماء وجمع من أهل العلم إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا وغيرها، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا شركا، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي، كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
قوله وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا
كذلك عندك
فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
نعم. ثم علق رحمه الله على قوله: عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين يعني المشاركين لعبثر لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش؟ الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش؟ بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر. نعم.
قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق. ولم يذكره المصنف فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال: وقوله والنبي مع ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال: والنبي وليس معه أحد، أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال: فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه. وهذا واقع مشاهد، فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم، فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترى قطاع الطرق يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله: قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش؟ الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي، قال: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش؟ الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلمه، يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
نعم. قال قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش؟ خاصة. فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، الحديث. نعم. ثم قال وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال سنده جيد، وهو كذلك حديث صحيح.
قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة، إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير، ذكره المصنف.
نعم. ثم ذكر رحمه الله قال فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال وفيه حرصهم على الخير، لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
قوله: فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000.
نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة، وبلسان معروف لا تمتمات، نعم، وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة: التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك: بخر الحبة السوداء. بناء على ماذا؟ بناء على الحديث: الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد، خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إلى صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولا بد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال ايوه اقرأ.
قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما وردها هنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه. إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول: لا، أنا أريد أن لا أتعالج. ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال: رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله، انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد، كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، يعني الموت. وفي لفظ: الموت إلا السام، أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال، هذا لا يعني أن المرأة لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء. هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري، وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل. أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء، ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله. حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة هذه، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب، وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله. شوفي صار جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح يومين ثلاثة ويمشي بعدين، أما خمسة أشهر ستة أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشر. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح؟ هذا أمر. المتأمل في هذه النصوص هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.